بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بمدينة الجهراء بالكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
لازلنا في كتاب البيوع أو المساقات من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وهذه الأحاديث مثل ما ذكرنا من أصح الأحاديث التي رويت عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه اتفق عليها شيخا الحديث الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله تعالى. وكنا وقفنا أو أخذنا فيما مضى باب الربا، وبينا خطورة الربا وأوجه تحريمه، وبينا أنواعه وأنه على نوعين: ربا الفضل وربا النسيئة. وتحدثنا عن القاعدة في ذلك. يقول رحمه الله تعالى: باب أخذ الحلال وترك الشبهات. حديث النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن أو ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي هي أصل من أصول الإسلام. وذكر أهل العلم أو بعض أهل العلم أن هذا الحديث من الأحاديث التي تعتبر ثلث الإسلام، تعتبر ثلث الإسلام كما حكاه أبو داود رضي أو رحمه الله تعالى، كذلك روي عن الإمام أحمد. فقالوا أن الأحاديث ثلاثة التي تشمل الإسلام كله: أولا حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، والثاني حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والثالث حديث النعمان بن بشير هذا الذي بين أيدينا. فقسم النبي عليه الصلاة والسلام الأمور التي يفعلها المسلم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: حلال بين، أي حلال ظاهر واضح لا خلاف في كونه حلال، وهذا مثل كثير من الطيبات، الفواكه والمأكولات والمشروبات التي يظهر أو ليس في هناك خلاف في حلها وفي كونها ليست من الحرام. والنوع الثاني قال: حرام بين، أي حرام واضح، وهذا مثل الزنا والربا، الفواحش، محرمات واتفق على حرمة أكلها أو شربها كالخنزير والخمر، فهذه كلها تعتبر من الحرام البين. وهناك نوع ثالث وهو المشبهة أو المشبهات، وفي رواية أو في لفظ المشتبهات، وهذه التي اشتبهت في كونها هل هي من الحرام أو أنها من الحلال. فهنا وقع خلاف في نوع من الأنواع، هل هو حرام أو هو حلال، ولم يظهر لك الأمر فيه جليا، ولم يظهر الدليل فيه صريحا في كونه حلالا، أو حراما، فهنا يكون بالنسبة له من المشتبهات ومن الأمور التي يقع عنده فيها الاشتباه، فهنا يجب عليه الابتعاد عنها حتى يظهر له حكمها. وهذا كما هو الحال في كثير من المعاملات المعاصرة أو الأشياء التي تعرض على المسلم في حياته وفي سفراته وفي غيره، فيشتبه عليه هذا الأمر، هل هو حلال أم هو حرام؟ فهنا الواجب عليه أن ماذا؟ واجب عليه أن يبتعد عن هذا الأمر حتى يعرف بعد ذلك هل يلحق بالحلال فيتناوله أو يفعله، أو أنه يلحق بالحرام فيبتعد عنه وينجو منه. فإذا الابتعاد هنا جاء في الحديث عن الحرام، وكذلك جاء في الحديث عن الأمور التي فيها اشتباه والتباس، هنا يبتعد عنها حتى يتضح له الأمر، عند ذلك يكون استبرأ لدينه وعرضه، أي حصلت له البراءة في دينه وكذلك حصلت له البراءة في عرضه من الطعن فيه. حصلت له البراءة في دينه حيث إنه لم يتناول أمرا يتضح بعد ذلك أنه حرام، وحصلت له البراءة في عرضه حتى لا يقال أو حتى لا يظهر بعد ذلك أن ما فعله حرام فيقع الناس في عرضه ويتكلمون فيه، فقطع هذا الباب وأخذ بالبراءة لعرضه ولدينه، فترك كل أمر فيه الشبه وفيه الاشتباه. وهنا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث لا يعلمها كثير من الناس، وهذا فيه دلالة على أن أكثر الناس يقع في الضلال، وأن العبرة ليست بالأكثرية، فقد يحتج قائل بأن هذا الأمر الذي وقع ومشتبه أو هو أقرب للحرام يستدل على جوازه بأنه يفعله كثير من الناس، يقول أكثر الناس يفعلون هذا، أكثر الناس يعملون هذا الأمر، ولا أحد هناك ينكر هذا الأمر. فالاحتجاج بالكثرة في موضع الشبهات ليس بحجة، بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن أكثر الناس يقع في الشبهات من حيث لا يشعر، لذلك قال لا يعلمها كثير من الناس. وهذا كما قال أهل العلم وقاله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، أن أكثر ما يفسد الناس من حيث أديانهم نصف العالم، لأنه لم يعلم الأمور على حقيقتها، كما أنه يفسد الأبدان نصف الطبيب، فكذلك يفسد الأديان نصف العالم. والمقصود بنصف العالم الذي ظن أنه أهل للإفتاء ولإلقاء العلم، وهو في الحقيقة ليس عنده شيء من التحقيق في مسائل العلم. قال ومن وقع في الشبهات كراع، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات، الرواية الأخرى توضح المعنى، وقع في الحرام، من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. ومعنى وقع في الحرام وجهه أهل العلم بتوجيهين، أن من دخل في الشبهات هو في الحقيقة داخل في الحرام. قالوا أن أول وجه الأول أن من كثر تعاطيه للشبهات يصادف الحرام وإن لم يتعمده، يعني قد يقع مرة في أمر مشتبه وهو في الحقيقة حلال، يقع مرة أخرى في أمر مشتبه وهو أيضا في الحقيقة حلال، لكنه لا يأمن بعد ذلك أن يقع، إذا أكثر من الوقوع في الشبهات لا يأمن أنه يقع في ماذا؟ في الحرام مرة من هذه المرات. والوجه الثاني أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي أن من تساهل في الأمور المشتبهة وتجاسر على الشبهة سيتدرج معه الأمر إلى أن يتجاسر على الحرام، مرة يقول هذا أمر مختلف فيه، مرة هذا مختلف فيه، مرة هذا مختلف فيه، حتى يقع بعد ذلك في الحرام الصريح بسبب تساهله، وهذا كما في قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكما في قول السلف: المعاصي بريد الكفر، أي تجر إلى الكفر، كما قال السلف أيضا: البدعة تجر أختها، لأن الإنسان إذا تساهل في أمر يبدأ معه التساهل حتى يقع في الحرام، حتى يقع في الحرام. وهذا يقع فيه كثير من الناس في المسائل العملية والمسائل العلمية، يتساهل في قضية العمل والأكل والشرب حتى يقع بعد ذلك في الحرام وهو لا يشعر، يبدأ يستمرئ هذا التساهل ويعتاد عليه. وكذلك في الأمور العملية أو العلمية في الحكم على أهل البدع والمخالفين، يبدأ يتساهل في هذا الأمر، أو في الشخص حين يقع في مشتبه أو بدعة ويتساهل في الثاني ويتساهل في الثالث، حتى يجره هذا التساهل والتمييع إلى الثناء على أهل البدع والرضا بأفعالهم وأقوالهم، فهذا لا شك أنه جر أو شيئا يجر شيء حتى يقع فيما يخالف منهج السلف وفيما يخالف النصوص الشرعية. وهذا مثل عليه عليه الصلاة والسلام بالذي يرعى حول الحمى، قال: يوشك أن يواقعه. الذي يرعى حول مكان محمي لا يسمح بدخوله، فلا يأمن أن شاة من الشياه يدخل في الحمى فيرتع فيه، يعني يتخيل أن هناك حمى مكان ممنوع الرعي فيه، لكن الراعي يبدأ يرعى أين؟ في حدوده ويطوف حول حدوده، هل يأمن مرة من المرات أن يدخل منه شيء في هذا الحمى فيأكل من المرعى الممنوع؟ كذلك هذا الرجل الذي يرعى، أو هذا الرجل الذي يحوم حول الشبهات ويستمرئ الشبهات ويعمل في الشبهات، لا شك أنه في وقت من الأوقات سيدخل في ماذا؟ في المحرمات، سيدخل في المحرمات. قال: ألا وإن لكل ملك حمى، وحمى الله عز وجل وهو ملك الملوك، قال: إن حمى الله في أرضه محارمه، أي الأمور المعاصي والأمور الحرام، هذه حمى الله عز وجل منع من الدخول فيها. فإذا كان الإنسان يحوم حول المعاصي ولا يدخل فيه، سيأتي يوم من الأيام يتحايل حتى يدخل في المعصية، يأتي يوم من الأيام يقال له هذا معصية وهذا حرام، لا يعني لا يلتفت ولا ينتبه ولا يهتم، لأنه في الأصل يدور حول الشبهات وحول الأمور التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم. وهنا ننبه إلى قاعدة مهمة في قضايا الخلاف، وهي أنه يقولون يعني ليس كل خلاف يجوز فعله أو يجوز التساهل فيه أو لا يصح فيه الإنكار، يقولون كل مسألة خلافية لا يصح الإنكار فيها، هذه القاعدة قاعدة باطلة، بل الخلاف منه ما يكون واضح مخالفته للنص الشرعي، كثير من المسائل الفقهية وقع فيها خلاف، لكن أحد الأقوال يسنده دليل شرعي، فإذا فعل الفاعل هذا القول الضعيف الذي لا يسنده دليل، يأتي آخر ويقول أو ينكر عليه، فيأتي طرف فيقول: لا إنكار في مسائل الخلاف ما دام أن فيها خلاف، وقال بقوله بعض أهل العلم فهذا يجوز فعله ولا يجوز الإنكار عليه. لا، بل القاعدة الصحيحة أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أما في مسائل الخلاف فالإنكار فيها واجب، أما مسائل الاجتهاد المقصود أن هذه المسألة تتنازعها الأدلة، ولكل قول قول أو لكل قول دليل قوي يسند قوله، فهنا قد يتساهل في باب الإنكار ويكون الباب باب تناصح ومباحثة. أما كل مسألة خلافية يقول قال بها بعض أهل العلم فلا ننكر، فهذا أمر مخالف لمذهب السلف ولعمل السلف، كثير من السلف كان ينكر مسائل وقع فيها الخلاف، لكن هذا الخلاف لا يجعل الأمر أن الباب مفتوح يدخل فيه أو يعمل فيه من أراد بما شاء، كما يقال العبرة بالدليل، وأن من علم حج على من لم يعلم. وهذه القاعدة يدخلونها حتى في قضية المناهج وأهل الأهواء وغيرهم، تأتي تنكر عليه على شخص ابتدع بدعة وانحرف في منهجه وفي سلوكه وفي طريقته عن هدي السلف، يقول أثنى عليه فلان، مدحه فلان. فهذه نفس القضية، لا إنكار في مسائل الخلاف، يقول ما دام العلماء اختلفوا فيه فلا يجوز لنا أن نبدعه أو ننكر عليه أو نحذر منه. لا، الباب هنا باب اتباع للدليل، اتباع للحجة. فأهل العلم بيّنوا انحراف هذا الرجل بأدلته من أقواله وأفعاله ومن طريقته، أو بالقرائن التي يسير عليها مما يخالف أهل السنة ويوافق فيها أهل البدع والأهواء. فمن هذه المسائل منطلقات انطلقوا في التحذير منه ومن أصحابه. وهنا أيضا ينبه إلى قضية مهمة، وهي قضية أن السلف في قضايا الحكم على الشخص بأنه منحرف أو أنه من أهل البدع لم يكونوا يتلمسون فقط الدليل الواضح من أقواله وأفعاله. بعض الناس في قضاياهم ومعتقداتهم في الحكم على الأشخاص الآخرين يقول لا أقبل حتى تأتيني بنص كلامه أو بقوله من شريط أو كتاب. لا، السلف كانوا يحكمون عليه بأقواله، كانوا يحكمون عليه بأفعاله، وكانوا يحكمون عليه بمجالساته وبالقرائن التي تدل على انحرافه. جاء سفيان رحمه الله تعالى الثوري، جاء الربيع بن صبيح في مجلس أو في البصرة، فقالوا أو قال ما مذهبه؟ فقال الناس من أهل السنة. فقال من يجالس؟ قال يجالس أهل القدر. قال إذن هو قدري. لم يقل أعطوني دليل من قوله أو فعله، حكم عليه بالقرائن الدالة على انحرافه وابتداعه. وكذلك يحكمون عليه بحكم العالم الثقة عليه ويأخذون بذلك. جاء داود الأصبهاني إلى الإمام أحمد رحمه الله واستأذن له في الدخول، فقال رحمه الله تعالى من على الباب؟ فقالوا رجل صالح من أهل أصبهان. فقال داود قال نعم، قال لا يدخل علي. فرجع صالح إلى داود فقال له الإمام أحمد لا يريد استقبالك. فقال إنه يقول بالتوقف في القرآن. فرجع صالح وسأله وانتفى، قال أنا لم أقل بهذا القول. فرجع إلى الإمام أحمد فقال أحمد رحمه الله حدثني بذلك يحيى بن يحيى وهو أصدق منه، فحكم عليه بحكم الرجل العالم الثقة الذي يميز بين أهل الأهواء وبين أهل الانحراف. فنجد أن في قضايا الخلاف وغيرها الخلافات العملية والعلمية يقع مخالفة لمذهب السلف في الضوابط في الحكم على الأشخاص وغير ذلك. إذن هنا أرجع إلى الحديث، قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وهنا إشارة إلى أن القلب هو ملك الأعضاء، القلب ملك الأعضاء، إذا صلح القلب صلحت الجوارح وصلحت أعمال اليد وصلحت أعمال الرجل في ممشاها وصلح اللسان. فإذا صلح القلب صلحت هذه الأمور كلها. وهنا يذكر الشراح مسألة، وهي أن العقل هل هو في الدماغ أو هو في القلب. النصوص الشرعية في القرآن والسنة كلها تدل على أن العقل في القلب. ألهم قلوب يعقلون بها ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح، قال وهي القلب ولم يقل العقل. وبعضهم جمع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقول قوي أن هناك على أن الأصل أن العقل في القلوب لكن له علاقة في الدماغ وله ارتباط به. هذا الحديث فيه من الفوائد الكثير، لذلك مثل ما قلنا جعل أصلا من أصول الدين وثلث الإسلام. قال بعد ذلك رحمه الله، طبعا هنا ذكر من محاسن الترتيب أنه ذكر هذا الحديث في الابتعاد عن الشبهات بعد أبواب الربا، بعد أبواب الربا، وهذا يبين أن الربا كما قاله عليه الصلاة والسلام 74 شعبة. فهناك من المسائل المعاصرة التي تتولد قد يقع فيها ماذا؟ اشتباه. فما الواجب في الاشتباه؟ هل تلحق بالربا أو لا تلحق به؟ أنه يبتعد المسلم حتى يعرف الحكم الشرعي في كل مسألة اشتبهت عليه. قال باب بيع البعير واستثناء ركوبه. حديث جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جبل له قد أعيا، أي مرض وتعب، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله، ثم قال بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه بوقية فبعته، فاستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه، ثم انصرفت فأرسل على إثري قال ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة جليلة في باب البيع أيضا. أولا أن جابر رضي الله تعالى عنه كان له جمل، وهذا الجمل وهم في الطريق راجعين من غزوة غزاها مع النبي عليه الصلاة والسلام تعب هذا الجمل ومرض، حتى جاء في الرواية قال كدت أن أسيبه، يعني أنني أتركه في الصحراء يرعى وحده لأنه خلاص انتهى مرض. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من خلف الجيش فوجد جابرا مع جمله الذي بالكاد يسير، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجمل ودعا له، فأصبح الجمل يسير سيرا حتى أن جابر يريد أن يوقفه حتى يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فما يستطيع من شدة سيره. وهذا فيه آية من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام، أنه بدعائه وببركته تغير حال الجمل من كونه مريضا هزيلا إلى كونه سريعا يسارع أو يسابق أو ليس شيء يسير مثله، يعني من الجمال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه بوقية، والوقية تعادل فيما مضى 40 درهما من فضة، وجاء في رواية أخرى أن الثمن اختلف، ويعني اختلفت الروايات في ذكر الثمن، لكن الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه قيمته أعطاه أوقية وزيادة على الأوقية، زاد عليه في السعر أعطاه، ويعني إكراما من النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشرط من جابر. فاستثنى جابر قال أبيعك لكن أستفيد من هذا البيع من هذا الجمل حتى أصل إلى المدينة، فإذا جئت المدينة جئتك بالجمل. فإذا العقد بينهما تم أو لم يتم؟ تم في الأول، بقي أخذ المال وإعطاؤه ماذا؟ السلعة. فإذا هنا هذا العقد فيه مسائل في البيوع. المسألة الأولى وهي في جواز الشراء بالأجل، يجوز أن تشتري على أن أعطيك مبلغ البضاعة بعد شهر بعد شهرين، فهنا أخر المال وهذا جائز، فهذا دليل إذن على جواز الشراء بالدين، جواز الشراء بالدين. وهذا أيضا كما في فعله عليه الصلاة والسلام، وسيأتي أنه مات ودرعه مرهون عند يهودي، اشترى طعاما بالدين إلى أجل ورهن درعه. المسألة الثانية أنه يجوز للبائع أن يشترط الانتفاع بالمبيع بشرطين: ألا يكون فيه ضرر على المشتري، وأن يكون الانتفاع إلى أجل معلوم. ألا يكون فيه ضرر على المشتري، وأن يكون الانتفاع إلى أجل معلوم. فإذا لم يكن هناك ضرر بهذا الشرط على المشتري جاز استثناء المنفعة، وإذا كان هناك أجل معلوم. مثال ذلك: يأتي إنسان ويشتري من رجل بيتا يسكن فيه، فيقول: أنا أشتري منك، نعم أبيع لك هذا البيت 100,000 مثلا. قال: لكن أشترط عليك أنني شهر أسكنه، بعد الشهر هو لك. فاشترط هنا منفعة، وأن البيعة قد تم أو ما تم، تم، وانتقل البيت إلى ملك المشتري، لكن بقي شرط الانتفاع. وهنا الشرط حدد أو ما حدد؟ حدد إلى أجل معلوم. فإن قال: أنا أشتري منك البيت أو أبيعك البيت بشرط أنني أسكنه إلى أن أجد بيت آخر، نقول: هذا الشرط صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح، لأنه ليس هناك أجل معلوم، قد يجد بيت بعد شهر، بعد يوم، بعد سنة، بعد سنتين، فهذا فيه ضرر على المشتري، فيه ضرر على المشتري. نرجع لصورة الحديث: قال: أبيع لك هذا الجمل بالقيمة الفلانية، والقيمة الفلانية أستلمها منك في المدينة، لكن أعطني أو أشترط عليك أنني أسير بهذا الجمل إلى المدينة. وهنا لم يكن في بهذا الشرط ضرر على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عنده جمل وعنده ناضح ويرحل عليه، وكذلك كان هناك أجل معلوم أو ليس بمعلوم، معلوم أنه إلى المدينة. وهذا الذي بوب عليه، قال: باب البعير واستثناء ركوبه. وكذلك فيه من الفوائد في البيوع أنه حال البيع يجوز لك أن تزيد في الثمن، هذا المشتري يجوز له أن يزيد في الثمن، لكن بدون ماذا؟ شرط، بدون الشرط. بعتك هذه السيارة بألف دينار، فلما يأتي وقت السداد، يعني تعطيني الألف بعد شهر، تأتي وقت السداد أعطيك 1,000 وقل: هذه كرامية لك 100 دينار، فهذا جائز، لأنه ماذا؟ ما اشترط في البداية، ما اشترط في البداية. إذن هناك مثلا صورة أخرى في بيع السيارات: يأتي تتبايع معه بالسيارة، فأقول مثلا: أبيع لك هذه السيارة 10,000، لكن أشترط عليك أنني أريد أذهب بها إلى العمرة وأرجع ثم تستلمها، فاتفقا على هذا الشرط. إذن هناك شرط ما في ضرر على المشتري، وشرط إلى أجل معلوم، لأنه يذهب إلى مكة ويرجع، وهذا فيه يعني أمر معلوم. فإن جاء وقت السداد وأعطيته 10,500 من غير شرط من البائع، فهذا أمر كله جائز. وهذا فيه بيان كرم النبي عليه الصلاة والسلام وحسن معاملاته في البيع والشراء. كذلك فيه جواز مبايعة الحاكم للرعية. وكذلك من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافروا يكون أحيانا في آخر الركب لينظر في مصلحة رعيته وفي أحوالهم ومن يتأخر منهم وسبب تأخره، كما حصل لجابر. حديث الثاني أيضا نفس الحديث لكنه برواية أطول. قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتلاحق بي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مؤخرة الركب تفقدا لأحوال أصحابه، وكذلك تواضعا منه عليه الصلاة والسلام، يكون في الأخير تواضعا منه عليه الصلاة والسلام. قال: وأنا على ناضح لنا قد أعيا، أي تعب، فلا يكاد يسير. فقال لي: ما لبعيرك؟ قال: قلت عيي، أي مريض من العي والتعب. قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أصبح خلفه، فزجره، في الرواية الأولى ضربه وزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير، يسير في الأمام هذا الجبل أو الجمل. فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ أي كيف أصبح بعد هذا الأمر؟ قال: قلت بخير، قد أصابته بركتك. قال: أفتبيعنيه؟ أي هل تبيعه لي؟ قال: فاستحييت، ولم يكن لنا ناضح غيره، أي استحى من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرد البيع لأنه لم يكن له جمل غيره، لم يكن له جمل غيره. ولو تدبر الحال لوجد أن هذا الجمل أصلا كان ماذا؟ كان مريض ويريد أن يسيبه، فلكنه أصبح بهذه الحال ببركة النبي عليه الصلاة والسلام ودعائه. قال: فقلت نعم. قال: فبعنيه. فبعته إياه على أن لي فقار ظهره. فقار ظهره معناه يعني عظام الظهر، أي المقصود ماذا؟ الركوب عليه، يعني هنا اشترط الركوب، على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. وهنا الأجل أو ليس هناك أجل؟ هنا الأجل واضح. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا: أفتبيعنيه، وفي الأول قال: بعنيه بوقية، هذا دليل أيضا من مسائل البيوع على جواز المماكسة. والمماكسة عند الفقهاء المقصود بها التي نسميها مكاسر، تكاسره في البيع وفي السعر، تسمى في اللغة مماكسة، أي أنك تكاسره في السعر، وهذا جائز. قال: فقلت يا رسول الله إني عروس. من العروس هنا؟ جابر رضي الله تعالى، لأنه رحل من المدينة وكان على يعني لازال عروسا. وهنا في اللغة يقال للرجل عروس وللمرأة ماذا؟ عريس، على العكس. اللغة الصواب فيها أن تقال عروس للرجل، لأن عروس بمعنى فاعل، وعريس أي المرأة، والعريس هنا اسم مفعول، فهذا هو الإطلاق في اللغة. لكن تعارف الناس على عكس هذه اللفظ، وأيضا يقال عروس للرجل ويقال عروس للمرأة. فاستأذنته فأذن لي، فتقدمت الناس إلى المدينة حتى أتيت المدينة، يعني أنه استأذن لأنه ماذا؟ عريس العروس، لأنه عروس، حتى يتقدم إلى المدينة يعني شوقا لأهله، فاستأذن فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه مراعاة لأحوال أصحابه. حتى أتيت المدينة فلقيني خالي، فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعته فيه فلامني. لامه لماذا؟ لأنه ليس عندهم بعير غيره. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته، يعني قال أخبره أنه عروس تزوج، فقال: تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال: تزوجت ثيبا. فقال له: هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ وهذا فيه الترغيب في الزواج من أو نكاح الأبكار. فقلت أو قلت: يا رسول الله، يعني ذكر سبب زواجه للمرأة الكبيرة الثيب، كان عنده أخوات صغيرات فاختار امرأة تكون ثيبا عاقلة حتى يستعين بها على إكرامها ما ترك أبوه من النساء. قال: قلت: يا رسول الله، توفي والدي أو استشهد، ووالده جابر أو جابر بن عبد الله بن حرام، أبوه عبد الله بن حرام، وهو من شهداء أحد، قتل في معركة أحد رضي الله تعالى عنه، وهو الذي كلم الله كفاحا، كلم الله كفاحا كما في الحديث لما مات، وهذا من كراماته رضي الله تعالى عنه. قال: ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. وهذا فيه بيان أن أثر المرأة في التربية أكثر من أثره من أثر الرجل، لاشتغال الرجل وخروجه في الغالب. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت عليه بالبعير. الآن جاء الوفاء بالبضاعة التي اشتراها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بالبعير وأعطاه البعير، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن وأمره بصرف المبلغ المتفق عليه، وزاده أيضا زيادة، فأعطاني ثمنه وأيضا رد ماذا؟ البيع. ما رد، يعني ما نقض العقد، وإنما رد السلعة زيادة في الإكرام، يعني قال: هذا مبلغ البعير، وهذا أيضا البعير لك لا نحتاجه. فتم البيع وأخذ المبلغ، ثم وهبه العين، بمعنى أنه تملكها بالبيع. فإذا تملك الإنسان الشيء يستطيع أن يهبه من يشاء، فرده إلى جابر رضي الله تعالى عنه. وجاء أيضا في رواية ثالثة قال: اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين، وهذا بعدما زاد عليه، إن كان هناك اتفاق على سعر ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم بالسعر. فلما قدم صرارا، صرار هذا موطن أو موضع دون المدينة، أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها، وهذا فيه جواز أكل لحم البقر، أنه من البهائم التي تستخدم في الهدي، سبع بقرة يستخدم في الهدي، في الحج، في التمتع، وفي غيرها. وهذا ذكره بعض أهل العلم من الأدلة على تضعيف حديث أن البقرة لحمها داء. فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين. وهذه سنة مهجورة، أن الإنسان إذا قدم من سفر فإنه يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين، ثم يذهب بعد ذلك إلى بيته وإلى أهله. ووزن لي ثمن البعير، أي أعطاه قيمة البعير. قال بعد ذلك: باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه، وخيركم أحسنكم قضاء. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام يتقاضاه، فأغلظ فهم به أصحابه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قلت يا رسول الله إلا أمثل من سنه. فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف أي طلب سلفة من رجل، أخذ منه بعيرا سلفة لمدة من الزمن ثم يرجعه إليه، وهذا فيه دليل على جواز اقتراض الحيوان، فغيره أيضا جائز استسلافه، يعني أن السلف لا يكون فقط في المال حتى في البهيمة. ثم جاء هذا الرجل وطالب بحقه من النبي عليه الصلاة والسلام فأغلظ، مقصود بأغلظ أي يعني شد في الطلب وتشدد فيه، وليس المقصود أنه قدح أو يعني سب النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما شدد في الطلب. فلما رآه الصحابة في هذا الأمر، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا أكثر الناس أدبا معه عليه الصلاة والسلام، حتى إنهم كانوا يقرعون بابه بالأظافير، من أدبهم مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقرعون الأبواب وبابه بالأظفر من شدة حرصهم على نبينا عليه الصلاة والسلام. فهموا بهذا الرجل الذي شد في طلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالة. وهذا فيه عدله عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل له حق ويطالب بحقه، فدعوه فتركوه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه سنا مثل سنه، كان قد استسلف عليه الصلاة والسلام منه بكرا صغيرا، فقال ردوا له مثل ما أخذنا. فذهب الصحابة في الإبل الموجودة فقالوا ما وجدنا إلا أكبر منه، فقال عليه الصلاة والسلام أعطوه ما هو أكبر منه، ثم أرشد إلى أفضلية ذلك وأن هذا من حسن الخلق، قال فإن خيركم أحسنكم قضاء. إذن هذا في مسائل البيوع، أنك إذا أخذت قرضا من إنسان ثم أردت خدت منه قرض 1000 دينار ثم جاء وقت السداد فأعطيته 1100، فهذا جائز إذا لم يكن هناك شرط في البداية، لأنه إذا اشترط الزيادة أصبح ماذا؟ أصبح ربا. لكن لما كان إكراما من صاحبي أو من المدين أنه زاده فهذا لا شيء فيه، ويجوز لصاحب الدين صاحب المال الأصلي أن يأخذ ماله ويأخذ الزيادة، لأنه ما اشترط عليه الزيادة، بل هذا من الإكرام ومن حسن الخلق. قال باب الرهن وجوازه. قال باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر. وذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. هذا فيه جواز ما بوب عليه، وهو جواز أخذ الرهن في حال البيع والشراء. تأتي تشتري من إنسان شيء ثم ترهن عنده ما يضمن أو تطلب منه الرهن بما يضمن حقك، هذا جائز. النبي صلى الله عليه وسلم هنا تعامل مع يهودي على أنه يعطيه المال في وقت كذا، فطالب اليهودي بالرهن فأعطاه درعه، قال هذا الدرع إذا ما جاءك الثمن فالدرع ماذا؟ لك، هذا يعتبر رهن. وهذا الرهن في المعاملات جائز في السفر وفي الحضر. وسبب قوله أنه جائز في السفر وفي الحضر هذا قول طبعا جمهور أهل العلم، لأن بعض العلماء كمجاهد وداود الظاهري قالوا أن الرهن جائز في السفر فقط لقوله تعالى وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فقالوا أن هذا الرهن مختص بالسفر، لكن الله عز وجل هنا ذكر الآية بيان لواقع الحال وليس شرطا من شروط الرهن، يعني ليس تحديدا في السفر، وإنما لبيان أنه في مثل هذه الحال حين انقطاع الكاتب والشهود هنا يجوز لك أن ترهن، وليس ولا يعني أنه لا يجوز الرهن إلا في السفر. وهذا فيه أيضا من المسائل المهمة المعاصرة، وهي جواز التعامل مع الكفار وجواز البيع والشراء مع أهل الذمة ومع الكفار، وجواز الدخول معهم في المعاهدات التي فيها مصلحة للمسلمين إذا رأى ولي الأمر ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا تعامل مع يهودي وأعطاه، تنبه هنا إلى أنه أعطاه رهن ماذا؟ آلة ماذا؟ آلة حرب، أعطى هذا اليهودي آلة حرب درعا، لكن هنا اشترط أهل العلم أن يكون الوضع في أمان ولا يستغلها في يعني مقاتلة المسلمين أو غير ذلك. الشاهد من هذا الحديث فيه الرد على من يدعو إلى مقاطعة الكفار أو أنه لا يجوز البيع والشراء من كافر معين، هذه كلها دعاوى مخالفة للنصوص الشرعية، وأفتى أهل العلم أن هذه المقاطعات وأساليبها والاعتصامات كلها أساليب غربية ليست من الإسلام في شيء. أيضا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قليل ذات اليد مع كون هذا القرض كان في آخر حياته، فلم يكن يطلب دنيا ولا أرادها، وإنما أراد الرفيق الأعلى والدار الآخرة. قال باب السلم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا فيه صورة من صور البيوع وهي التي تسمى بالسلم، وبيع السلم معناه تقديم الثمن وتأخير المبيع، تقديم الثمن وتأخير السلعة، هذا جائز بإجماع العلماء، تقدم الثمن وتؤخر السلعة، لكن هذا جائز بشروط. طبعا هنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهم يستخدمون السلم، وقولهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، يعني أنه يقول لصاحب المزرعة أنا أشتري منك تمر هذه المزرعة سنتين وهذا مالها مقدم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا البيع باطل لأنه فيه ماذا؟ فيه جهالة القدر وجهالة المبيع، لأنه قد تخرج هذه السنة أو المزرعة هذه السنة تمرا وقد لا تخرج، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى تصحيح هذا العقد، فقال لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون القدر يعني البضاعة معلومة، معلوم كيلها ووزنها، وكذلك الأجل معلوم، ما يجوز أن تفتح الأجل ولا تحدده. إذن يظهر لنا من هذا شروط بيع السلم، أولا من الشروط انضباط الصفة، أن تكون صفة المبيع واضحة، وهذا يدخل فيه الجنس، يعني جنس المبيع، ويدخل فيه جودته ورداءته ونوعه. مثل أن آتي وأقول أنا أشتري منك 30 صاعا من تمر، مثل تمر الإخلاص مثلا، ها يقول له مثلا أشتري منك 30 صاع من تمر الإخلاص في شهر كذا، يعني بعد 6 أشهر، بعد 6 أشهر تأتيني بالبضاعة، وهذا المبلغ مقدم. فهذه الصورة جائزة لأنه حدد الوصف المبيع وضبطه ووضع ماذا؟ الأجل المحدد، فهنا جائز لأنه فيه مصلحة للبائع ومصلحة للمشتري. أين مصلحة البائع؟ ها؟ أنه استلم مبلغ مقدم. أين مصلحة المشتري؟ لأنه قد يخفف عليه السعر، يعني أنه ما دام أنه قدم يعني قد ينقص عليه سعر، بدل ما يبيعه في وقته مثلا ب100 دينار ممكن أن يبيعه قبل وقته ب90 دينار، فيستفيد المشتري ويستفيد البائع، فلذلك أجاز الشرع هذا البيع، أجاز الشرع هذا البيع. ومثله يحصل في السيارات أو في غيرها، يقول تأتيني بسيارة صفتها كذا وكذا كذا، أو مثل هذه السيارة تماما بنوعها ومشيها وشروطها، وهذا المبلغ مقدم، وبيننا وبينك شهر كذا تأتي به السلعة، فهذا أمر جائز، لأن بعض أهل العلم حدده فقط في قضية الزروع والثمار، والصحيح جوازه في غير ذلك من السلع. من الشروط ذكرنا انضباط الصفة. الشرط الثاني ذكر قدره بالكيل أو الوزن، يعني لا بد أن تكيله أو تزنه أو تضبطه بالصفة. الشرط الثالث ذكر الأجل المعلوم، ذكر الأجل المعلوم. الرابع أن يوجد المسلم فيه غالبا، يعني غالبا هذه البضاعة توجد، ما تأتي إلى بضاعة نادرة لا توجد في هذا الوقت، فهنا لا يتم البيع. مثل أن يطلب منك أو تشتري مثلا منه رطب ويحدد لك البائع وقتا غير وقت ماذا؟ غير وقت الجذاذ، أو غير وقت لا يكون فيه رطب، فلا بد أن يكون الوقت في الغالب يوجد المسلم فيه. الشرط الأخير قبض الثمن في مجلس العقد، قبض الثمن في مجلس العقد، هذا ما يسمى ببيع السلم، وفيه مسائل كثيرة ذكرها الفقهاء. قال باب النهي عن الحلف في البيع. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. هذا الحديث رحمك الله، هذا الحديث فيه بيان النهي عن كثرة الحلف في البيع، يعني لما تأتي تبيع وتشتري لا تكثر من الحلف، والله اشتريته بسعر كذا، والله ما مشى كذا، والله جيد، والله والله والله، فتكثر من الحلف في البيع والشراء، هذا أمر منهي عنه، لأن كثرة الحلف في البيع والشراء من الأمور التي فيها غرر للمشتري، لذلك قال منفقة للسلعة، أي أنها تمشي السلعة، أن الإنسان يأتي يثق فيك فتحلف له فتمشي سلعتك، لكن بالمقابل تمحق من بيعك ومن مالك ماذا؟ البركة. وهذا كما في قوله عز وجل واحفظوا أيمانكم، المسلم ينبغي عليه أن يحفظ يمينه فلا يحلف إلا عند الحاجة، فإن حلف عارضا أو نادرا أو أحيانا في البيع والشراء فجائز، لأن المقصود بالنهي هنا كثرة الحلف. يوضحه حديث أبي قتادة وفي لفظه قال إياكم وكثرة الحلف، إياكم وكثرة الحلف، فإنه ينفق أي يمشي السلعة ثم يمحق، فإنه ينفق ثم يمحق البركة. قال باب الشفعة. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذه في المسائل أيضا من مسائل البيوع التي تسمى الشفعة، والشفعة المقصود بها أو مأخوذة من الشفع هو ضد الوتر، يعني اثنين فما أكثر، والمقصود به هنا الشراكة، أن يشترك رجلان مثلا في أرض ولم يكن في هذه الأرض تقسيم لحدودها، يعني أنهم اشتركوا في 50,000 مزرعة، أخذوا مزرعة فاشتركوا في 50,000، فهنا جاء رجل أو أحد الشريكين فباع نصيبه، هذه هي الصورة، شريكان بينهما شراكة لا يمكن الفصل بينها، أو يمكن لكنهم ما فصلوا إلى الآن، فهنا إذا باع أحدهما نصيبه فإن الشريك الآخر يجوز له أن يبطل العقد ويشتري هو النصيب، القضاء هنا يلزمه لأنه يقولون له حق الشفعة، له حق ماذا؟ الشفعة. فإذا لو كان بين اثنين أرض فجاء أحدهما فقال أنا بعت، يأتي للشريك الأول يقول أنا بعت نصف أرضي ب100,000، فيأتي الشفيع تمت البيع يقول أنا بعت رجال 100,000 نصيبي من الأرض، ما تقاسموا بينهم وما وضعوا الحدود وما قسموها، فيجوز للشريك أن يقول لا أنا أريد هذا النصيب وهذا المبلغ الذي بعته، طبعا يأخذ نصيبه بشرط أن لا يكون فيه ضرر على صاحبه، يعني بنفس القيمة التي باع بها، فيقول لا أنا أحق، فيبطل العقد الأول وإن تم يبطل، ويأخذ الشريك ماذا؟ النصيب الثاني ويشتري، هو أحق به من غيره. هذا معنى الحديث، وهذا أيضا يستفاد منه من أحاديث أخرى أنه يكره لك أن تبيع نصيبك من غير الرجوع إلى شريكك، كما في الحديث حتى يؤذن شريكه، حتى يخبر شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره وإن كره ترك، يعني أنه إن رضي بهذه البيع أو رضي بالشريك الجديد تم، وإن لم يرضى وهو يريد الأرض كلها له أن يبطل العقد ويدخل هو مكان الشريك فيأخذ الأرض كلها. واضح؟ قال باب غرز الخشب في جدار الجار. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. هنا بين أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هذا الحكم، وكان والي المدينة رضي الله تعالى عنه، بين أنه يجب عليهم أخذ السنة والعمل بها وعدم الإعراض عنها، وبين أن من السنن التي غفلوا عنها أنه يجوز للجار أن يضع خشبه في جار أو في جدار جاره، وهذا فيه بيان حق من حقوق الجار في قضية الشراكة، وكان فيما مضى يحتاجون إلى غرس الخشب للسقوف، فيحتاج أن يضع خشبه على جدار جاره، حتى يبني داره عليه. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الجار الأصلي لا يجوز له أن يمنع جاره، وبشرط أن لا يكون هناك ضرر على الجار، فإن لم يكن هناك ضرر لا يجوز له أن يمنعه من استخدام جدار جاره وأن يبني عليه أو يستخدمه في تكملة بنائه، فهذا أمر جائز شرعي، بل يلزم الجار بذلك إذا لم يكن هناك ضرر عليه. قال: باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها. ورد فيه حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو أحد المبشرين بالجنة أنه خاصمته أروى في حقه امرأة اسمها أروى بنت أويس، زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان، فقال سعيد: أنا أنتقص من حقها شيئا؟ يعني أن هذه المرأة جاءت تشتكي على سعيد تقول أنها أخذ من أرضي، اغتصب من أرضي، فقال سعيد، اشتكت إلى مروان بن الحكم كان هو الوالي، فقال سعيد: أنا أنتقص من حقها شيء؟ ثم ذكر حجته أنه لا يأخذ حق الناس، لأن الصحابة أكمل الناس تطبيقا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من أخذ، أنا أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه أو يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. يؤخذ من هذه أو من الأرض التي اغتصبها سبع أراضين، وهذا على ظاهره، وتطوق أو يطوق بها عنقه يوم القيامة، وهذا من باب الجزاء من جنس العمل، كما سرق أرضا فإنه يطوق بهذه الأرض يوم القيامة ويعذب بها. فقبل قوله مروان لعلمه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع منزلة سعيد بن زيد لا يمكن أن يخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يأخذوا حقوق الناس وأن يغصبوا أرضهم، لذلك سعيد رضي الله تعالى عنه دعا على هذه المرأة، وهذا فيه جواز الدعاء على الظالم، إنسان المظلوم يجوز له أن يدعو على ظالمه. قال سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه: اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها وأمتها في أرضها، اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها وأمتها في أرضها. فكانت بعد ذلك أصابها العمى، وكانت تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد، وكانت تمشي في أرضها فسقطت في حفرة من حفرها فماتت، وهذا من استجابة دعاء الله عز وجل، فإن من عباد الله من إذا أقسم على الله أبره، وهذا كما دعا سعد بن أبي وقاص على الرجل الذي قال عنه أنه لا يحسن حتى الصلاة، فدعا عليه أنه يفتنه في دينه، فكان يتتبع الجاريات وهو شيخ كبير ويقول: أصابتني دعوة سعد. فالإنسان يبتعد عن دعوة المظلوم ويبتعد عن ظلم الناس الذي يتولد منه هذه الدعوة، فقد تصيبه دعوة إنسان لا يعرف منزلته عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث إذن فيه في مسائلنا تحريم أخذ الأرض أو غصب الأرض أو تحريم الظلم وغلظ عقوبة الغصب. وذكر فيه حديث عائشة عن أبي سلمة أنه كان بينه وبين أناس خصومة، فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. فهذا فيه تجنب ما كان فيه عقوبة شديدة. عائشة أرشدت أبا سلمة مع ما وقع فيه اختلاف في الأرض بينه وبين آخرين، قال احتط نفسك وابتعد عن هذا الخلاف حتى لا تقع في هذا العذاب العظيم. قال من ظلم قيد، وتقرأ هكذا قيد بكسر القاف، والمقصود بالقيد الشبر، قيد أنملة أو قيد يعني مقدار، مقصود بقيد مقدار، مقدار شبر أو مقدار أنملة، طوقه من سبع أراضين. هذا نحو العقاب السابق. الحديث الأخير معنا في الباب، قال باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع. وهذا أيضا من مسائل الشريعة في حل النزاع بين متخاصمين. ومحل هذا الحديث كما قال النووي، قال المراد إذا كان الطريق في أرض قوم فأحيوا هذه الأرض، يعني أرض ميتة، فأخذوها فأحيوها، فتنازعوا أين يكون الطريق ومقدار الطريق، يعني لا بد من وضع طريق بينهم، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وضع سبعة أذرع، أي طريق يكفي من كان في ذاك الوقت في حاجتهم للمرور. إذن تقديره بسبعة أذرع ليس المقصود به عين هذا التقدير، وإنما المقصود به ماذا؟ حاجة وعرف الناس. ومن المعلوم أن الطريق هنا أو في عصرنا سبعة أذرع لا تكفي لمرور يعني السيارة أو حاجة أو سيارتين حاجة الناس، فيرجع المسألة إلى العرف أو إلى القضاء في حل النزاع بين المتخاصمين، فيضع القاضي ما يكفي الذين يمرون في هذه الأرض. نكون بذلك بحمد الله انتهينا من كتاب البيوع كاملا، المساقات ومسائل الربا وغيرها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حلالا طيبا مباركا فيه، وأن يجنبنا الأهواء والشبهات والمشتبهات، وأن يجنبنا الحرام والفتن ما ظهر منها وما بطن. إن شاء الله نشرع في الدرس القادم في إكمال أو انتقال إلى باب الفرائض. طبعا لا شك أن باب الفرائض باب يحتاج إلى تفاصيل ودراسة، نحن نشرح الأحاديث الموجودة، أما كدراسة لتقسيم المواريث هذا يحتاج إلى درس مستقل بل دروس طويلة. نسأل الله يوفقني وإياكم لكل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيرا.